الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في معنى الذاتي والعرضي. هذا الفصل يتضمن مجموعة من المطالب، ربما قرأنا كثيرا منها عند دراستنا لعلم المنطق، ولهذا ما قرأ في علم المنطق نذكره من باب الاستذكار. وقبل الشروع في تلك المطالب نذكر أمرا، عندما نقسم المعنى إلى ذاتي وإلى عرضي، المقسم للذاتي والعرضي ما هو؟ عندنا ذاتيات جنس فصل نوع، وعندنا عرضيات، عرضي عام عرضي خاص. مقسم الذاتي ومقسم العرضي ما هو الذي لم يكشف عنه في منطق الشيخ المظفر؟ مقسم الذاتي والعرضي يوجد احتمالان فيه. الاحتمال الأول أن يقال بأن المقسم هو الماهية، فالماهية إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية، وهذا الاحتمال باطل، ويكفي في بيان وجه بطلانه أن يقال إذا عرفنا الجوهر، الجوهر هو ماهية من الماهيات، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، الموجود لا في موضوع يعتبر خاصة للجوهر، إذن الموجود لا في موضوع خاصة الجوهر، ومن المعلوم أن الخاصة من الكليات الخمسة، لأن العرضي ينقسم إلى عرضي عام وإلى عرضي خاص، والموجود لا في موضوع خاصة للجوهر، فهنا الخاصة وجود وليس بماهية، إذن الماهية ليست هي المقسم. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المقسم هو المعنى الكلي، المفهوم الكلي، المفهوم الكلي إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا. هذا فيما يرتبط بهذه النقطة. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في ثلاث مطالب. المطلب الأول في بيان ما هو الذاتي وما هو العرضي. نقول أما الذاتي فقد أخذ فيه ثلاثة عناوين في تعريفه. أولا الذاتي هو المحمول، وثانيا هو المقوم، وثالثا مقوم لذات الموضوع. إذن المحمول المقوم لذات الموضوع ثلاثة أمور. فبقوله الذاتي هو المحمول يخرج عن الذاتي ما لم يكن محمولا. مثلا إذا قلنا زيد إنسان، الإنسان ذاتي بالنسبة لزيد وقد حمل على زيد. الإنسان حيوان، الحيوان حمل على الإنسان وهو ذاتي، بينما عندنا أمور لا تحمل على الموضوع. مثال على ذلك قولنا الإنسان نطق، الإنسان ضحك. النطق والضحك والمشي والحس لا تحمل على الموضوع. إذن بقولنا المحمول تخرج مبادئ المشتقات كالنطق كالضحك كالمشي كالحس، هذه الأمور لا تحمل على الموضوع. لا يقال الإنسان نطق بل يقال ناطق، لا يقال الإنسان ضحك بل ضاحك، لا يقال الإنسان حس بل حساس. إذن بقولنا المحمول خرجت مبادئ المشتقات، وبعبارة أخرى قل خرجت الأعراض، خرجت الأعراض، لأن المراد من العرض هو مبدأ الاشتقاق. فالضاحك عرضي، أما الضحك عرض. الماشي عرضي عام، أما الماشي عرض. فالفرق بين العرضي وبين العرض أن العرضي يحمل على موضوعه، أما العرض وهو الضحك أو الماشي لا يحمل على موضوعه. وبعبارة الأصوليين قل العرضي هو لا بشرط، والعرض هو بشرط لا. ما معنى أن العرض لوحظ بشرط لا؟ معنى ذلك أنه لوحظ مع عدم الحمل. إذا تذكرت فيما سبق قلنا المادة هي الجنس والصورة هي الفصل، ولكن الفرق بشرط لا ولا بشرط. بشرط لا يعني بشرط عدم الحمل. لهذا قال الفرق بين العرض وبين العرضي كالفرق بين المادة والجنس أو الصورة والفصل عند أهل المعقول. ما هو الفرق بين المادة وبين الجنس؟ المادة بشرط لا يعني عدم الحمل، والجنس لا بشرط. العرض كذلك بشرط لا، فلا يقال الإنسان ضحك، والعرضي لا بشرطين. إذن كل كلي كان محمولا، هذا هو الركن الأول المأخوذ في تعريف الذات. فإن قلت شيخنا درسنا في علم المنطق بأن المبادئ مبادئ المشتقات تحمل على الموضوع، فيقال الإنسان ضحكون، الإنسان نطقون، الإنسان مشيون، وذلك من باب حمل الاشتقاق. حمل الاشتقاق. قلنا لك المراد من المحمول في الذات أي في مبحث الكليات الخمسة الذاتي المحمول بحمل المواطات وليس حمل الاشتقاق. الركن الثاني الذي أخذ في تعريف الذاتي المقوم، الذاتي هو المحمول المقوم. المقوم على قسمين، وهذه النقطة لم تذكر في المنطق، منطق الشيخ المغفر. المقوم على قسمين، مقوم الماهية، مقوم الذات، ومقوم الوجود. ما هو الفرق بين مقوم الماهية وبين مقوم الوجود؟ مقوم الماهية ما كان جزءا من الماهية أو كان تمام الماهية. تمام الماهية نظير الإنسان بالنسبة لزيد، تمام حقيقة زيد الإنسان. جزء الماهية الجنس والفصل. الحيوان بالنسبة إلى الإنسان فالحيوان جزء من حقيقة ومانية الإنسان، وكذلك الناطق بالنسبة إلى الإنسان فإن الناطق يعتبر جزءا مقوما من ماهيتي لماهيتي ولذاتي الإنسان، هذا مقوم الماهية ما كان داخلا في حقيقة الشيء. أما مقوم الوجود هو ما كان خارجا عن حقيقة الماهية. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الوجود مقوم للإنسان، يعني وجود الإنسان يتوقف على، أو قل موجودية الإنسان تتوقف على وجوده، إذا لم يكن موجودا يتحقق وجود الإنسان أو لا يتحقق؟ إذا لم يكن موجودا لا يتحقق، أحسن. إذن موجودية الإنسان تتقوم بوجوده، ولكن الوجود يدخل في حقيقة الإنسان أو لا يدخل؟ قلنا الوجود ليس تمام الماهية وليس جزء الماهية، بل هو أمر خارج عن ذات الماهية عن حقيقة الماهية، ولهذا يعبر عنه بمقوم الوجود. أو كما قال الشيخ الرئيس ابن سينا، الولادة مقومة لوجود الإنسان. إذا لم يولد الإنسان لم يتحقق وجوده. إذن وجود الإنسان يتقوم بولادته، ولكن الولادة ليست مأخوذة في حقيقة الإنسان، حقيقة وماهية الإنسان حيوان ناطق فقط. إذن الولادة مقومة لوجود وتحقق الإنسان. إذن الفرق بين مقوم الوجود وبين مقوم الماهية أن مقوم الوجود هو خارج عن حقيقة الماهية، بينما مقوم الماهية هو داخل في ذات وحقيقة الماهية. إذن عندنا محمول مقوم، لكن المقوم على قسمين، مقوم وجود ومقوم ماهية، فنحتاج إلى قيد احترازي نحترز به عن مقوم الوجود، ولهذا نقول الركن الثالث ما هو؟ لذات الموضوع، مقوم لذات الموضوع، ذات الموضوع يعني مقوم الماهية، هذا هو الذاتي، ويقابله العربي، فالعربي ما هو؟ هو المحمول غير المقوم لذات الموضوع، كالضاحك. الضاحك يحمل على الإنسان لكنه لا يقوم الإنسان، هو خارج عن حقيقة الإنسان. كالماشي فإن الماشي لا يقوم ماهية الإنسان، فهو خارج عن حقيقة وماهية الإنسان. هذا فيما يرتبط بالذات والعرضي من حيث تعريفهما. المطلب الثاني بيان أقسام الذات وأقسام العرضي. نقول في المقام كما هو مبين على اللوح، المفهوم الكلي على نحوين، إما أن يكون مقوما للماهية أو لا، والذي لا يقوم الماهية هو الأمر العرضي. إذا جئنا إلى القسم الأول مقوم الماهية، نقول مقوم الماهية هو الذاتي، وهو على قسمين، إما أن يقوم تمام الماهية أو لا، وإذا كان مقوما لتمام الماهية فهو النوع، كالإنسان بالنسبة إلى زيد، فالإنسانية تمام حقيقة وماهية زيد. وإذا لم يكن مقوما لتمام الماهية، هنا قسمين، إما أن ما معنى أن لا يقوم تمام الماهية؟ يعني يقوم جزء الماهية، إما أن يكون جزءا مشتركا بين الماهية وبين غيرها، وهذا هو الجنس، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، فالحيوان جنس مشترك بين الإنسان وبين غيره كالبقر والفرس والغنم والطير وما شابه ذلك، أو أن يكون جزءا مختصا وهو الفاصل كالناطق بالنسبة للإنسان، فالناطق جزء من حقيقة الإنسان ولكنه الجزء المختص. هذا فيما يتعلق بالذاتيات. فالذاتيات أمور ثلاثة: جنس، فصل، نوع. أما إذا لم يكن المحمول الكلي ذاتيا مقوما للماهية فنقول هنا على قسمين: إما أن يكون خارجا مشتركا أو لا، والخارج المشترك هو العرضي العام كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، فإنه لا يختص بالإنسان فيشمل الإنسان وغيره، والمختص هو العرضي الخاص كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان فإنه يختص بالإنسان فقط. فالعرضي على نحوين: إما عام إما خاص. وهذه هي الذاتيات الخمس، باب الإيساغوجي أي باب الكليات الخمسة. هذا فيما يرتبط بأقسام الذات وأقسام العرضي. المصنف بعد ذلك قسم المحمول العرضي إلى قسمين آخرين. قال: المحمول العرضي إما أن يكون محمولا بالضميمة وإما أن يكون محمولا من الصميمة، وقد فرقنا بينهما في أبحاث سابقة. فالمحمول بالضميمة هو كل محمول يتوقف حمله على الموضوع على واسطة، على انضمام، ولهذا يسمى محمول بالضميمة. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الجسم أبيض، حمل الأبيض على الجسم يتوقف على انضمام البياض إلى الجسم، إذا انضم البياض إلى الجسم قيل الجسم أبيض، فحمل الأبيض من المحمولات بالضميمة. المحمول من الصميمة هو كل محمول لا يتوقف حمله على الموضوع على ضميمة خارجية. نظير قولنا: البياض أبيض، حمل الأبيض على البياض لا يتوقف انضمام البياض إلى البياض، الشيء لا ينضم إلى نفسه. إذن كيف حمل الأبيض على البياض في قولنا البياض أبيض؟ نقول: انتزع الأبيض من عنوان البياض، اشتق منه. أو كقولنا: الإنسان ممكن، حمل الإمكان على الإنسان ليس من المحمولات بالضميمة بل من المحمولات المستخرجة من صميم الموضوع. المحمول من الصميمة هو المحمول الذي يستخرج من صميم وذات الموضوع. قلنا نحن: الإمكان كيف توصل إليه العقل؟ عندما حلل ماهية الإنسان. حللنا الإنسان وجدنا أن الإنسان لا، ليس الوجود وليس العدم ضروري بالنسبة إليه، واستواءه من حيث الوجود والعدم هو معنى الإمكان. فالإمكان اعتبار تحليلي عقلي توصل إليه العقل عندما حلل الموضوع ذات الإنسان، ولهذا يعبر عن الإمكان بأنه استخرج من صميم الموضوع. أو الزوجية بالنسبة إلى الأربعة في قولنا الأربعة زوجهم قص عليه، هذا يعبر عنه المحمول من الصميمة أو بتعبير آخر قل هو الخارج المحمول، محمول لأنه يحمل على موضوعه. لماذا عبر عنه بأنه خارج؟ لأنه خارج من صميم موضوع. أحسن. إذن المحمولات العرضية إما من الصميمة أي خارج المحمول أو بالضميمة. فيقول شيخنا الناطق إذا حمل على الإنسان، الإنسان ناطق، الناطق أيضا مستخرج من صميم الإنسان لأنه ذاتي. نقول التفت جيدا، قولنا الإنسان ناطق لا يعبر عنه لا محمول بالضميمة ولا محمول من أس. لماذا؟ لأن المقسم للمحمول بالضميمة وللمحمول من الصميمة، المقسم ما هو؟ هو المحمول العرضي. لهذا بعض الطلبة يشتبه يقول المحمول من الصميمة كقولنا الإنسان ناطق، حمل الناطق على الإنسان لا يتوقف على انضمامه. لا، هذا التقسيم يختص بالمحمول العربي، والناطق بالنسبة إلى الإنسان ذاتيا وليس عربيا. هذه النقطة انتبه إليها جيدا عند مباحثتك للموضوع. قال الفصل الثالث في معنى الذاتي والعربي، المعاني، المعنى يعني المفهوم. فاتضح أن المقسم هو المفهوم وليس المقسم هو الماهيات كما قلنا في أول البحث. المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدودها يعني في تعاريفها، وهي التي ترتفع الماهية بارتفاعها. هذه خاصية الأمر الذاتي. ما معنى ترتفع الماهية بارتفاعها؟ يعني إذا جئنا إلى ماهية الإنسان، ماهية الإنسان متى تزول؟ متى ترتفع؟ إذا ارتفع الحيوان وارتفع الناطق. فالحيوان والناطق ذاتيان لأنه بارتفاعهما ترتفع ماهية الإنسان، تسمى الذاتيات. وما وراء ذلك يسمى بالعربي، عربيات. قال المعاني المعتبرة في الماهيات وما وراء ذلك عرضيات محمولة، فإن توقف انتزاعها. هنا فإن توقف انتزاعها إشارة إلى تقسيم العربي. فإن توقف انتزاعها وحملها على انضمام سميت محمولات بالضميمة، كانتزاع الحار وحملها على الجسم من انضمام الحرارة إليه أي إلى الجسم. في قولنا الجسم حار، حمل حار على النار يتوقف على انضمام الحرارة إلى الجسم. ما لم ينضم الحرارة إلى الجسم لا يقال الجسم حار. وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني إذا لم يتوقف على الانضمام فيسمى بالخارج المحمول. الخارج المحمول هو المحمول من الصميمة، كالعالي والسافل. التفت جيدا، قرأنا في علم المنطق أن الذاتي له عدة اصطلاحات، عدة معاني. أول معنى هو الذاتي باب إيسابوت، باب الكليات الخمس، ويقابله العربي. المحمول بالضميمة والمحمول من الصميمة ذاتيات أو أمور عرضية؟ أمور عرضية. الحار بالنسبة للجسم، الأبيض بالنسبة للجنس عرضي. كذلك الإمكان بالنسبة للإنسان أمر عرضي. لم يؤخذ الإمكان في حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان حيواننا، الإمكان عرض ولكنه من الخارج محمول، من المحمول من الصميمة. إذا المحمول من الصميمة ذاتيا أو عرضي؟ أجل، ذاتي أو عرضي؟ عرضي أحسن. إذا ليس ذاتيا، ليس ذاتيا يعني ذاتي باب الإسامتي باب الكليات الخمسة، ولكن تجد بعض المناطق يعبر عن المحمول من الصميمة كالإمكان بالنسبة إلى الإنسان يعبر عنه بأنه ذاتيا. لماذا يقول هو ذاتيا؟ يقول ذاتي أريد من الذاتي ذاتي باب البرهان، وذاتي باب البرهان قد يكون أمر عربي. ما معنى ذاتي باب البرهان؟ ذاتي باب البرهان هو اللازم الذي لا ينفك عن الموضوع، والإمكان لازم عقلا للموضوع لا ينفك عن الإنسان، ولهذا هو ذاتي باب البرهان، ولكن ليس ذاتي باب الكليات الخمسة. إذا المحمولات من الصميمة وإن كانت عرضية، ولكن عرضية بمعنى ليست ذاتي باب الإيساغوجي، وإن كانت هي ذاتية بمعنى ذاتي باب البرهان. هذا هو بيان العرضي وبيان الذاتي. المطلب الثالث والأخير في بحثنا بيان خصائص الذاتي، وبمعرفة خصائص الذاتي نعرف خصائص العرضي. السيد العلامة قدس سره ذكر ثلاث خصائص للذاتيات، ونحن نضيف خصوصيتين فتكون مجموع الخصوصيات خمس. الخاصية الأولى، التفت جيدا حتى نريد أن نقابل بين خصوصيات الذات وخصوصيات العرض. الخصوصية الأولى، الذاتي بين الثبوت للذات. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قيل بين يعني لا يحتاج إلى وسطين، وما هو المراد من الوسط؟ يعني لا يحتاج إلى دليل. نحن تتذكرون قلنا معنى الوجود من المعاني الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى وسط، هذا في مقام التصور. في مقام التصديق ماذا نقول؟ قلنا كل ممكن يحتاج إلى علة قضية لا تتوقف على دليل على وسط، يعني أمر كبير. إذا الذاتي بين الثبوت بالنسبة إلى ذات، الذات هو الموضوع والذاتي هو المحمول. ما معنى بين الثبوت؟ يعني لا يحتاج إلى دليل. معنى ذلك أن مجرد تصور الحيوان وتصور الإنسان يكفي في إذعان النفس وتصديق العقل بأن الإنسان حيوان. إذا ثبوت المحمول وهو الحيوان للموضوع وهو الإنسان لا يتوقف في مقام التصديق بهذا الثبوت على دليل. مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول كاف لإذعان النفس بثبوت المحمول للموضوع. إذا الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، لا يحتاج ثبوت الحيوان للناطق إلى برهان وإلى وسط وإلى دليل. هذا بخلاف العربي، فإن العربي ليس بين الثبوت للذات. فإذا قلنا الإنسان ضاحك، ليس مجرد تصور الإنسان وليس مجرد تصور الضاحك يكفي لثبوت الضاحك للإنسان، بل يتوقف ثبوت الضاحك للإنسان على دليل. ولهذا يقال أثبت أنه ضاحك، ما الدليل على أنه ضاحك؟ أما لا يقال ما الدليل على أن الإنسان حيوان ناطق؟ الحيوانية والناطقية بالنسبة للإنسان بينة واضحة، أما الضاحك بالنسبة إلى الإنسان أو الماشي بالنسبة إلى الإنسان ليس بينة، يحتاج إلى دليل. ولك أن تعبر بصياغة فلسفية فنية أن قولهم الذاتي بين الثبوت للموضوع، بمعنى علق بهذه التعليقة، لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، يعني لا يحتاج إلى دليل. أما العربي يحتاج إلى واسطة في الإثبات، يعني يحتاج إلى وسط، إلى دليل. الخصوصية الثانية، الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة تحقق الذات، مثلا والعربي ما هو؟ العربي هو الذي يحتاج إلى علة وراء تحقق علة الذات. توضيح ذلك، إذا جئنا إلى قولنا الإنسان ضاحك، هنا نحتاج إلى علتين. العلة الأولى علة وجود الإنسان، الإنسان لكي يوجد يحتاج إلى علة، لأنه ممكن وكل ممكن يفتقر إلى علة. إذا الذات تفتقر إلى علة، وكذلك العلة الثانية ما هي؟ علة لثبوت الضحك للإنسان. إذا قولنا الإنسان ضاحك يفتقر إلى علتين، علة وجود الإنسان وعلة أخرى وهي علة وجود الضحك للإنسان. هذا بالنسبة إلى العربي. أما بالنسبة للذاتي نقول لا يحتاج إلا إلى علة واحدة، هي نفس علة الذات. مثال، إذا قلنا الإنسان ناطق، هنا هل نحتاج إلى علتين، علة لوجود الإنسان وعلة لوجود الناطق، أو نفس علة وجود الإنسان هي علة وجود الناطق؟ لا إشكال أن علة وجود الإنسان هي نفسه علة وجود الناطق، لأن ليس الإنسان إلا هو الحيوان. إذا نفس علة وجود الإنسان هي علة الأمور الذاتية الحيوان والناطق، نفس علة وجود زيد هي علة وجود الإنسان. إذا الذاتي لا يحتاج إلى علة مغايرة عن علة الذات، نفس علة الذات هي علة الذات، لا نحتاج إلى علة للإنسان وعلة للحيوان الناطق، لا. إذا أريد أن أستخرج نتيجة مهمة، أن الذاتي يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة. الذات يعني الحيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان، الذاتي يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ يحتاج إلى علة، لو استغنى عن العلة لكان واجبا وجود. إذا الذاتي يحتاج إلى علة، ولكن ما هي علته؟ نقول علته هي نفس علة الذات، نفس علة الموضوع. أما العربي يحتاج إلى علة، ولكن علته ليس علة الموضوع بل علة أخرى غير الموضوع. نحتاج إلى علة للإنسان وعلة للضاحك. هذا معنى أن الذاتي لا يحتاج إلى علة، مستغن عن العلة، فلا يلتفت، فلا تذهب إلى ذاك الإشكال. إذا كان مستغنيا عن العلة لازم أن يكون واجب الوجود، نقول لا ملازمة. لماذا؟ نحن نقول مستغن عن العلة لا بمعنى أنه لا يحتاج إلى علة مطلقا، بل لا يحتاج إلى علة غير علة الذات، مغايرة لعلة الذات. هو يحتاج إلى علة وعلته بالنسبة للخصوصية الثانية لك أن تعبر عنها بأن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. ما معنى واسطة في الثبوت؟ الواسطة في الثبوت يعني العلية، والواسطة في الإثبات يعني الدليلية. الواسطة في الثبوت بمعنى العلة، إذا لا يحتاج إلى علة، أي إلى واسطة في الثبوت وراء علة الذات. أما العربي يحتاج إلى واسطة في الثبوت، يعني حيثية تعليلية. هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة ارتفاع الذات، هو عين ارتفاع الذات. بمعنى إذا ارتفع الذات ارتفعت الذات. سلب الذات سلب الذات. مثلا إذا ارتفعت الحيوانية الناطقية ارتفعت الإنسانية، بينما إذا ارتفع الضاحك يرتفع الإنسان أو لا يرتفع؟ لا يرتفع الإنسان. إذا ارتفع الماشي، إذا انتفى الماشي لا تنتفي الإنسانية، بينما إذا انتفت الناطقية انتفت الحيوانية انتفت الإنسانية. إذا انتفاء الذات يستلزم انتفاء الذات، أما انتفاء العرضي لا يستلزم انتفاء ذات. لماذا؟ لأن العلاقة بين الذات وبين الذات علاقة الجزء بالكل. الإنسان يمثل الكل، والحيوان والناطق يمثل الجزء. وإذا انتفى الجزء ينتفي الكل أو لا ينتفي؟ ينتفي. بينما علاقة العرضي بالذات ليس علاقة الجزء بالكل، بل علاقة اللازم بالملكي. إذا انتفاء الذات يستوجب انتفاء الذات، أما انتفاء العرضي لا يستوجب انتفاء الذات. ينتفي الضاحك يبقى الإنسان، لكن إذا انتفى الناطق ينتفي الإنسان. إذا انتفى الجزء ينتفي الكل. هذه الخصوصية ثالثة. وهذه الخصوصية هي التي ذكرها العلامة في أول البحث، قال وهي الذاتيات التي ترتفع الماهية بارتفاعها، يعني ترتفع الذات بارتفاع الذاتيات. فهذه الخصوصية ذكرها العلامة، فيكون مجموع ما ذكره العلامة أربع خصوصيات. هذه هي الخصوصيات الثلاث، الرابع والخامسة بعد لم نذكرها. هنا يوجد إشكال أن هذه الخصوصيات ليست مانعة، أي خصوصيات الذات وخصوصيات العرض ليست جامعة. إذا نعبر نقول هذه الخصوصيات الثلاث للذات ليست مانعة من دخول الغير، وخصوصيات العرض ليست جامعة لكل العرضيات، يعني هذه الخصوصيات منتقضة بهذا المثال. أي مثال؟ قولنا الإنسان ممكن، الإمكان بالنسبة إلى الإنسان. قلنا نحن الإمكان ذاتي بالنسبة للإنسان أو عرضي؟ عرضي يلحق الماهية، لازم للماهية، لازم يعني عرضية. الإمكان عرضي بالنسبة إلى الإنسان. هنا يأتي السؤال، إذا أردنا أن نطبق الخصوصية الأولى من خصوصيات الذاتي، ما هي الخصوصية الأولى؟ قلنا الذاتي بين الثبوت، الإمكان بين الثبوت للإنسان أو يحتاج إلى دليل؟ بين الثبوت، لأنه محمول من أصل، منتزع من صميم الإنسان عندما حللنا ماهية الإنسان. إذا بين الثبوت، انطبقت الخصوصية الأولى عليه. الخصوصية الثانية للذات أنه لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. أيضا الإمكان لا يحتاج إلى علة وراء علة تحقق الإنسان. نفس علة تحقق الإنسان هي علة الإمكان، لأننا نحتاج إلى علة لوجود الإنسان وعلة لكونه ممكنا. نفس علة الإنسانية هي علة للإمكان. إذا الخصوصية الثانية للذات انطبقت على الإمكان. الخصوصية الثانية انتفاع الذات يستلزم انتفاء الذات، كذلك في المقام. إذا انتفى الإمكان انتفى الإنسان. لماذا؟ لأن المفروض أن الإمكان لازم عقلا لا ينفك عن الإنسان، فإذا لم توجد إنسانية إذا لم يوجد إمكان لم يوجد إنسانية. إذا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن هذه الخصوصيات الثلاث للذاتي انطبقت على أمر عرضي وهو الإمكان، وقس عليه الزوجية بالنسبة إلى الأمر الكلام والكلام. ولهذا هذه الخصوصيات الثلاث المذكورة خصوصيات في الجملة لا تكون، نعم هي خصوصيات جامعة لكل ذاتي، ولكن ليست مانعة، ليست مانعة. وجه عدم المانع في قولنا الإنسان ممكن وفي قولنا الأربعة زوجهم. لهذا نحتاج إلى ذكر خصوصيتين أخريتين تجعل الذاتي جامعا مانعا وتجعل العرضي أيضا جامعا مانعا. ما هما هاتان الخصوصيتان؟ الخصوصية الرابعة للذات يستحيل تصور الذات مرفوعا مع بقاء تصور الذات. يعني يستحيل أن تتصور ارتفاع الحيوانية مع بقاء تصور الإنسانية. إذا تصورت ارتفاع الحيوانية فإنك لا تستطيع أن تتصور الإنسانية، وهذا معنى أن تصور الذات مرفوعا يمنع من تصور بقاء الذات. إذا تصورت ارتفاع الحيوان والناطق استحالة تصور بقاء الإنسانية. يستحيل تصور ارتفاع الكل مع بقاء يستحيل تصور ارتفاع الجزء مع بقاء تصور الكل. إذا تصورت أن الأجزاء منتفية بعبارة أوضح استحالة أن تتصور بقاء الكل. هذا معنى استحالة تصور الذاتي مرفوعا مع بقاء تصور الذات. أما العرضي، العرضي يمكن لنا أن نتصور ارتفاع الضاحك ويبقى تصور الإنسان. هذه الخصوصية تخرج الإمكان بالنسبة للإنسان والزوجية بالنسبة إلى الأربعة. كيف؟ نقول يستحيل تصور ارتفاع الحيوان والناطق وبقاء تصور الإنسان، هذا محال. ولكن إذا جئنا إلى الإمكان بالنسبة إلى الإنسان يمكن للعاقل أن يتصور ارتفاع الإمكان مع بقاء تصور الإنسان. أنا الآن أتصور الإنسان حيوان ناطق ولا أتصور الإمكان. بينما يستحيل أن تتصور الإنسان ولا تتصور الحيوان الناطق، هذا مستحيل. بينما ليس مستحيلا أن تتصور الإنسان ولا تتصور الإنكار، هذا ليس مستحيل. كذلك أتصور بقاء الأربعة وأتصور انتفاء الزوجية. السؤال الدقيق، ما هو الفرق بين الخصوصية الثالثة والخصوصية الرابعة؟ هناك قول ارتفاع الإنسانية محال عند ارتفاع، عفوا، ارتفاع الحيوانية والناطقية يستلزم ارتفاع الإنسانية. هنا تقول ارتفاع تصور الحيوان الناطق لا يستلزم ارتفاع تصور، عفوا، يستلزم ارتفاع تصور الإنسان. الفرق ما هو؟ التفت جيدا أن الفرق في كلمة واحدة وبلاغه عليك. الخصوصية الثالثة تلحظ متعلق التصور، يعني تلحظ الشيء المتصور الإنسان والحيوان الناطق. أما الخصوصية الرابعة تلحظ نفس عملية التصور وليس المتصور. الخصوصية الخامسة التي ذكرها العلامة، الرابعة لم يذكرها، أن أجزاء الذات متقدمة على نفس الذات. قبل بيانه نطبق العبارة، قال والذات يميز من غيره بوجوه من خواصه، منها أن الذاتيات بينة. ما معنى بينة؟ أي لا تحتاج في ثبوتها، يعني في حملها، لذي الذات، ذي الذات يعني الموضوع، يعني الذات، إلى وسط، وسط يعني دليل. ونحن قلنا عبر لا تحتاج إلى واسطة في إثبات، لا تحتاج إلى دليل، إلى برهان، هذا في مقام الذهن. ومنها أنها، أن الذاتيات غنية عن السبب، يعني عن العلة. فإن قلت إذا كانت مستغنية عن العلة يعني واجبة الوجود، نقول لا، بمعنى أنها لا تحتاج إلى سبب وراء السبب الذات، وراء سبب للذات. فعلة وجود الماهية، علة وجود الإنسان بعينها علة أجزائها الذاتية، يعني علة الحيوانية والناطقية. ومنها أن الأجزاء الذاتية، يعني الحيوان والناطق، متقدمة على ذي الذات، ذي الذات يعني الذات. الحيوان والناطق متقدم على الإنسان، متقدم في الخارج أو في التعقل، نقول في التعقل، يعني الذهن يتعقل الحيوان الناطق ثم يتعقل الإنسان، بينما في العربي العكس، أولا يتعقل الإنسان ثم يتعقل الضاحك. كذلك أولا يتعقل الإنسان ثم يتعقل الإنكار، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت، قاعدة الفرعية العرش ثم النعش، وقاعدة الفرعية ترتبط بمقام التصور والتعقل. إذن هذه الخصوصية تخرج مثال الإنسان، ممكن تخرج مثال الأربعة الزوجة، أولا تتعقل الأربعة ثم تتعقل بينما في الذاتيات الأمر بالعكس، أولا تتعقل الذاتيات الحيوان والناطق ثم تتعقل الإنسان. تعقل الأجزاء مقدم على تعقل الذات، تعقل الذاتيات متقدم على تعقل الذات، تعقل الأجزاء متقدم على تعقل الكل. قال ومنها أن الأجزاء الذاتية متقدمة على للذات متقدمة في مقام التعقل والتصور لا في الخارج. فإن قلت إشكال عندنا أجزاء وعندنا كل، الأجزاء يعني حيوان ناقض، الكل هو الإنسان، نلحظ أن الحيوان الناطق هو الإنسان والإنسان هو الحيوان الناطق، ليس الإنسان إلا الحيوان الناطق وليس الحيوان الناطق إلا الإنسان. فإذا قلت بأن الحيوان الناطق يتقدم على الإنسان لزم أن يتقدم الشيء على نفسه والشيء حال أن يتقدم على نفسه. إذن بما أن الأجزاء هي عين الكل والكل هو عين الأجزاء، لو قلتم بأن الأجزاء تتقدم على الكل لازم أن يتقدم الشيء على نفسه. واضح الإشكال أو عين؟ لاحظ ماذا قال، والإشكال في تقدم الأجزاء على الكل هذا بيان الإشكال، أن الأجزاء هي الحيوان الناطق هو الإنسان والإنسان هو الحيوان الناطق بعينه، فكيف تتقدم على نفسها؟ تقدم الشيء على نفسه باطلا وجدانا. قال مندفع عن هذا الإشكال، وجه الاندفاع من خلال أمرين. الأمر الأول أن الأجزاء يمكن أن نلحظها بلحاظين باعتبارين، تارة تلحظ الأجزاء لا بشرط وأخرى تلحظ الأجزاء بشرط شيئين. ما معنى أن تلحظ الأجزاء بشرط شيئين؟ يعني أن تلحظ الأجزاء بشرط وصفها مجتمعة، الحيوان مع الناطق بوصف الاجتماع والانضمام. إذا لاحظ العقل الأجزاء بشرط شيئين، أي بشرط كونها مجتمعة حيوان مع ناطق حيوان مع ناطق مجتمعة منضمة، هنا نعم الأجزاء تكون عين الكل، الأجزاء مجتمعة هي عين الكل، الحيوان مع الناطق هو عين الإنسان، فيستحيل أن يتقدم الشيء على هذا. متى؟ إذا لوحظت الأجزاء بوصف الاجتماع والانضمام، يعني بوصف الاجتماع، الأجزاء مجتمعة هي عين الكل. جيد، ولكن إذا جئنا إلى اللحاظ الأول أن تلحظ الأجزاء لا بشرط من حيث الاجتماع، هنا لا تكون عين الكل، تكون أجزاء والأجزاء مقدمة على الكل. إذن نقول في المقام الأجزاء هي عين الكل، الأجزاء بشرط شيئين، يعني بشرط الانضمام والاجتماع، والأجزاء ليست عين الكل إذا لوحظت لا بشرط من حيث الاجتماع، وإلا لما سميت أجزاء أساسا، أجزاء يعني ليس الكل، الجزء يقابل الكل لا أن الجزء هو الكل. متى تكون الأجزاء عين الكل؟ إذا لوحظت بشرط شيئين تكون عين الكل. أما إذا لاحظنا الأجزاء بما هي أجزاء، ما معنى بما هي أجزاء؟ يعني لا بشرط من حيث الانضمام والاجتماع، لا تلحق منضمة، تلحق بما هي أجزاء. إذا لوحظت بما هي أجزاء تكون عين الكل أو لا تكون؟ بما هي أجزاء لا تكون عين الكل، وإذا لم تكن عين الكل لم يلزم محذور تقدم الشيء على نفسه. إذا الأجزاء بعين الكل ليست متقدمة، والأجزاء التي تقدمت على الكلي ليست هي عين الكلي. ما واضح الجواب؟ هذا الجواب الأول. قال مندفع بأن الاعتبار يعني اللحاظ مختلف. اعتبار ماذا؟ لحاظ الأجزاء، اعتبار الأجزاء كيف مختلف؟ قال فالأجزاء بالأسر متقدمة على الأجزاء. ما معنى الأجزاء بالأسر؟ يعني الأجزاء الملحوظة بنحو لا بشر بما هي متقدمة على الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية والانضمام. يعني الأجزاء بشرط شيء، الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية ضح بين قوسين، يعني تبقى الكل عين الكل. هذا هو الجواب الأول. على أنها هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني أساسا الإشكال كان نابع من قولنا الأجزاء، من تسمية الأجزاء بالأجزاء. السؤال متى يقال أجزاء أصلا؟ متى يقال أجزاء؟ متى يقال كله؟ يقول السيد العلامة الأجزاء إنما تكون أجزاء في مقام التعريف والحد، يعني حد الماهية. يقال الإنسان يشتمل على جزئين حيوان وناظر. إذا في مقام التعريف في مقام الماهية يقال عندنا أجزاء جنس وفصل واحدهما غير الآخر، ولكنه إذا جئنا بغض النظر عن مقام التعريف والحدود أساسا لا توجد عندنا أجزاء. لماذا؟ لأن الجنس هو النوع، ولأن النوع هو الفصل، فالجنس عين النوع والفصل عين النوع. فأساسا لا تكون عندنا أجزاء، لأن الجنس هو النوع والفصل هو النوع، وهذا ما سوف يأتي بيانه. فالحيوان عين الإنسان لكنه مبهم، والناطق هو عين الإنسان لكنه مفصل. ولهذا قال على أنها إنما سميت أجزاء لكون الواحد منها من الأجزاء جزءا من الحد، يعني أجزاء في مقام التعريف وحدود الماهيات. وإلا فالواحد منها أي من هذه الأجزاء التي تسميها أنها أجزاء، منها يعني من الجنس والفصل، هي عين الكل، الكل المراد به النوع. وإلا فالواحد منها أي من الجنس والفصل عين الكل، يعني عين النوع، أعني بالذات يعني الإنسان فقط. أنت الآن ما هو غامض في ذهنك؟ كيف يكون الجنس وعين النوع، وكيف يكون الفصل وعين النوع؟ يعني كيف يكون الحيوان هو عين الإنسان، وكيف يكون الناطق هو عين الإنسان؟ نقول الحيوان عين الإنسان مبهما، والناطق عين الإنسان محصلا، أو بتعبير آخر الجنس هو عين النوع مبهما، والفصل هو عين النوع محصلا. بيان ذلك هذا ما سوف يتضح في الفصل الرابع إن شاء الله. فقط حاصل الجواب يقول العلامة أساسا الإشكال كان نابعا من تسمية الأجزاء بالأجزاء، يقول الأجزاء في مقام التعاريف، ولكن إذا جئنا إلى كل من الجنس والفصل هو عين الكل، لا أن أحدهم جزء والآخر كل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الرابع. يأتي الكلام لاحقا إن شاء الله في الجنس والفصل والنوع وما يلحق بذلك في الفصل الرابع. بهذا تم الكلام، رفع المقام والحمد لله رب العالمين. طبعا الفصل الرابع في مقطعه الأول كله تقرأناه في الموضوع ونحن أشرنا إليه اليوم، والمقطع الثاني أيضا ذكرنا في الدرس ما قبل الماضي الفرق بين المادة والجنس وبين الصورة والفصل. هذا الفرق بشرط لا بشرط يجب أن يستحضر في هذا الفاصل، فتقريبا نصف هذا الفاصل تم بيانه، فقط نريد أن نستلخص في الدرس القادم ما يلحق بهذا الفاصل، والحمد لله رب العالمين.